بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام موفق الدين أبو محمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له في كتابه عمدة الفقه في كتاب البيع منه، قال: باب الشفعة. الشفعة بضم المعجمة وسكون الفاء، مأخوذة من الشفع، وهو الزوج، وقيل مأخوذة من الزيادة، وقيل من الإعانة، وقال النووي رحمه الله تعالى: الشفعة من شفعت الشيء إذا ضممته وثنيته. ومنهم شفع الأذان، وسميت الشفعة شفعة لضم نصيب إلى نصيب، وقوله رحمه الله تعالى وغفر له: باب الشفعة، أي مدخل في الكلام على أحكام ومسائل الشفعة. وعرفها الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى شرعا بقوله: وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها. فقوله رحمه الله تعالى وهي، أي الشفعة، استحقاق، أي أنه حق ثبت للشريك على شريكه في شركة مخصوصة بين الشريكين، جعلها الشرع حقا لشريكه، أي إذا باعها لغيره. لذا قال هاهنا الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: هي استحقاق، أي طلب حق، هي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها. ومعنى هذا وصورة هذا أن يكون بين رجلين شيئا مشتركا، كان يكون بينهما أرض مشتركة مشاعة، فإذا باع أحد الشريكين نصيبه لإنسان آخر أجنبي، المراد بالأجنبي هنا ماذا؟ ليس بالشريك، أي رجل آخر، ليس المراد بالأجنبي كما هو في عرف عوام الناس اليوم أنه الأعجمي، لكن المراد به ماذا؟ بيع الشريك نصيبه من رجل آخر، أي ليس من شريكه. فلو باع الشريك نصيبه، لو باع الشريك نصيبه لأجنبي، فإن للشريك الآخر الحق في انتزاع ذلك الشيء المباع بثمنه. هذا هو معنى الشفعة شرعا. وعرفها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بقوله: أي في الشفعة هو انتقال حصة شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى. فهذه تسمى ماذا؟ شفعة. كما مثلنا لو أن رجلين بينهما أرض، بينهما أي يشتركان في أرضا مشاعة، فباع أحد الشريكين نصيبه من آخر، أي من رجل آخر، لم يبع نصيبه إلى لشريكه، فلشريكه أن ينتزع ذلك الحق من ذلك المشتري، أن ينتزع ذلك الحق من ذلك المشتري بمثل العوض الذي اشترى به ذلك العقار أو نحوه. فهذه تسمى ماذا؟ شفعة. هذه تسمى شفعة، وهي ثابتة بالكتاب والسنة، أي شفعة ثابتة بالسنة الصحيحة، ونقل عليها الإجماع. وهل النظر والاعتبار يقتضيها أم لا؟ خلاف بين العلماء، والأظهر والصواب أنه يقتضيها، أي أنها من مقتضى القياس، لأن الشرع لا يفرق بين متماثل ولا يجمع بين مختلف. وجاءت الشريعة بدفع الضرر، لا ضرر ولا ضرار، فلما كان الضرر لاحقا بالشريك ببيع شريكه نصيبه من آخر، دفع الشرع ذلك الضرر عن ذلك الشريك بأن يكون لذلك الشريك حق الشفعة، أي استرجاع ذلك الحق بأن يبطل تلك البيعة. وأدلته كما سمعتم كثيرة، سيأتي منها بإذن الله جل وعلا بعض في أثناء الكلام على مسائل وشروط الشفعة. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ولا تجب، أي الشفعة، إلا بشروط سبعة. وقوله رحمه الله تعالى: لا تجب إلا بشروط سبعة، يدل على أن الأصل في البيع إذا تم بشروطه وأوصافه الصحيحة، أن الأصل فيه ماذا؟ النفوذ والصحة. لكن في هذا الباب خاصة استثنيت هذه المسألة في باب ماذا؟ الشفعة. إذ أن للشريك حق الشفعة، وبحق الشفعة يتسلط على المشتري بانتزاع ماذا ما امتلكه. الآن نتصور هذه المسألة: رجل ورجل مشتركان في أرض، جاء رجل ثالث اشترى نصيب أحد الرجلين بثمنه، استوفى الشروط، استوفى الواجبات وكل شيء. الآن بمجرد العقد يحصل الملك لذلك المشتري أم لا؟ ما هو الجواب؟ يحصل الملك، واضح، لأنه عقد إيش؟ بيع، مبادلة مال بمال، هذا دفع المال والآخر استلم ماذا؟ العقار، استلم الأرض. فالمشتري ثبت له ماذا؟ ثبتت في يده تلك الصفقة وذلك البيع. ولكن الشرع سلط الشريك على ذلك البيع، فجعل له حق الشفعة بأن ينتزع ذلك الحق الذي ثبت لذلك المشتري بالبيع بحق ماذا؟ بحق الشفعة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، جاء في حديث جابر وغيره: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فكان للشريك حق انتزاع ما امتلكه ذلك الغير الأجنبي بماذا؟ بالشفعة، فهو حق أثبته ماذا؟ أثبته الشرع له. وقوله رحمه الله تعالى: ولا تجب إلا بشروط سبعة، كما تقدم، بناء على ماذا؟ على ما ذكر من أن الأصل في البيع إذا تم أنه على الصحة، والشفعة إنما قضى بها الشرع لكن بشروط مخصوصة، متى وجدت صحة الشفعة ومتى انتفت، انتفت معها حق الشفعة، حق الشفعة. قوله رحمه الله تعالى: ولا تجب إلا بشروط سبعة. وهذه الشروط السبعة استقرأها العلماء واستخرجها العلماء رحمهم الله تعالى بالنظر في أدلة السنة، وإن كان في بعضها نزاع كما سيأتي الكلام عليه عند تلك الشروط التي وقع النزاع فيها. وما هو الراجح في تلك الشروط، وهل هي شروط معتبرة أم لا؟ قوله رحمه الله تعالى: أحدها البيع، أي من شرط تسلط الشفيع أو الشريك على شريكه في الشفعة أن يكون ذلك الأمر، أي ذلك الشيء الذي انتقل من الشريك إلى أجنبي انتقل ببيع، انتقل ببيع. قالوا: فلو انتقل بغير البيع كهبة كصدقة كوقف فإنه لا شفعة له، فإنه لا شفعة له. استدلوا على ذلك من حيث السنة بما جاء في حديث جابر بن عبد الله عند في رواية لمسلم أنه قال: الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وجاء في بعض الروايات: فليس له أن يبيع حتى يستأذن شريكه، فإن أذن له فذاك. وجاء في رواية: وإن باع فلشريكه حق الشفعة بمثل الثمن أو بمثل ذلك الثمن. فقوله بمثل ذلك الثمن على ما جاء في تلك الرواية يدل على أنه إنما يتسلط الشريك على فسخ البيع الذي وقع من شريكه وانتقال ذلك البيع إليه إذا كان طريق ذلك الانتقال البيع. فأما إذا لم يكن بيعا فإنه لا تدخل عليه الشفعة، لا تدخل عليه الشفعة لما تقدم ذكره. هذا أمر. الأمر الثاني من حيث النظر، من حيث النظر قالوا: لأن الهبة والصدقة والوقف وما شابه ذلك أشبه ما يكون بماذا؟ بانتقال ذلك المال إلى غير ذلك المالك بغير ماذا؟ بغير قصد منه للإضرار بذلك الشخص، كأن لو مات ذلك الشريك فإن الحق ينتقل إلى من؟ إلى الورثة. إذا مات الشريك ينتقل الحق إلى ماذا؟ إلى الورثة. فهل للشريك أن يقول: لي حق الشفعة؟ الجواب ماذا؟ ليس له ذلك باتفاق، ليس له ذلك باتفاق. قال: وكذلك لو انتقل بهبة، كذلك لو انتقل بصدقة وما شابه ذلك. لذا قال علماء: الشرط الأول في الشفعة لابد أن يكون، حتى تثبت الشفعة، أن يكون ذلك الانتقال أي حصة الشريك إلى آخر أن تكون عبر البيع. فإذا لم يكن بيعا وإنما كان هبة أو وقفا أو غير ذلك مما لا عوض فيه فإنه ماذا؟ فإنه لا شفعة فيه، فإنه لا شفعة فيه. وهذا هو الأظهر من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى. وذهب بعض أهل العلم إلى كذلك وجود حق الشفعة في مثل ذلك؟ قالوا لماذا؟ قالوا لأن معنى الضرر موجود، لأن معنى الضرر موجود، وإذا كان معنى الضرر موجود فالأصل، قالوا أنه لا ضرر ولا ضرار، إذ أن الشفعة إنما ثبتت للشريك على شريكه دفعاً للإضرار، فإذا وقع ذلك الإضرار فلا شفعة. قالوا إذن تثبت، لكن كيف تثبت؟ مثلاً إنسان تصدق على إنسان بنصيبه، كيف تثبت؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى بأن تقوم، أن يقوم ذلك الشيء المباع ويشتريه ذلك الشريك ويعطي قيمته لذلك الموهوب أو لذلك المتصدق عليه أو لوقف آخر. واضح يا جماعة؟ لو هذا القول من حيث القوة والوجاهة له قوة وله وجاهة، إلا أن القول الأول أظهر، إلا أن القول الأول أظهر لما تقدم ذكره، لما تقدم ذكره، ولأنه لو انتقل كما سمعتم إلى الغير عبر الميراث أي تركه وتوفي، وإن ثبت شيء من الإضرار فإنه حق ثابت أثبته الشرع، فكما أن الشرع سلط الشريك على شريكه في الشفعة، كذلك جعل الشرع للشريك حقا على شريكه إذا مات أن تنتقل التركة على إلى من؟ إلى ورثته. فقالوا كذلك إذا انتقلت إلى ناس تصدق عليهم وهبهم أو ما شابه ذلك فإن ذلك الأمر يكون نافذا ولا شفعة فيه. الثاني أن يكون عقارا، أي الشرط الثاني أن يكون عقارا أو ما يتصل به من الغراس والبناء، أي الأصل في الشفعة أن تكون في ماذا؟ في العقارات ونحوها. واستدل هؤلاء على ذلك بما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهو الأصل في هذا الباب، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فقوله الحدود وصرف الطرق هذا لا يتصور إلا في ماذا؟ إلا في الأراضي، في العقارات. فالحيوان مثلا هل يحد ويكون له طرق؟ الجواب لا. لذا نقل غير واحد الإجماع أن الشفعة لا تدخل في الحيوان. سئل روى عبد الرزاق عن معمر أنه سأل أيوب هل سمعتم شيئا في الحيوان تدخله الشفعة؟ قال ما علمنا أحدا يقول بذلك. وقال معمر ولا علمت أنا أحدا يقول بذلك. ونقل بعضهم الاتفاق كذلك على هذا المعنى، أي أن الشفعة لا تدخل في الحيوان وما كان من منقول ونحوه، وإنما كما تقدم تدخل في ماذا؟ في العقار، في العقار، تدخل في العقار وما كان متصلا بالعقار. وقوله أن يكون عقارا أو ما يتصل به من الغراس والبناء يأخذ كذلك حكمه، أي إذا كان فيه غرس أو إذا كان فيه كذلك ماذا؟ بناء، فإنه كذلك يأخذ حكم الاشتراك الموجود. فإذا الشرط الثاني أن يكون عقارا أو ما يتصل به من الغراس والبناء. وعلى هذا لو أن مثلا لو أن شريكين مشتركان في شركة تجارة أو مشتركان في سيارة أو في سفينة أو ما شابه ذلك، فإذا باع أحد الشريكين نصيبه لأجنبي هل للآخر حق الشفعة أم لا؟ واضح يا جماعة أم لا؟ الصحيح من أقوال العلماء أنه لا شفعة له، أنه لا شفعة له. لماذا؟ لأن شفعة إنما تكون في ماذا؟ في العقار وما كان في معناه، وليس هذا مما هو في معناه. ولأن الأصل هذه قاعدة نستصحبها، الأصل أن لمالك الشيء أن يبيعه لمن شاء، هذا أصل. واضح يا جماعة أم لا؟ إنسان إذا عنده شيء يملكه، الأصل في ذلك المالك للشيء أن يبيع ملكه لمن شاء، لا يشترط أن يبيع ملكه لإنسان مخصوص. لكن خصت الشفعة في أشياء محصورة، حدها الشرع وحصرها الشرع وجعلها الشرع مضبوطة بشروط معينة، متى وجدت صحت الشفعة، ومتى انتفت بقي على الأصل. متى انتفت تلك الشروط أو لم تتوفر تلك الشروط فالأصل بقاء البيع على أصله. ما هو الأصل في البيع؟ النفاد والصحة. واضح جماعة أم لا؟ وليس لآخر أن يتسلط على بيع قد تم. قال رحمه الله تعالى: الثالث أن يكون شخصا مشاعا. وقوله أن يكون شخصا، المراد بالشخص الشيء المشاع، الشيء المشاع يسمى ماذا؟ يسمى شخصا. إذا زاد وصفا فقال ماذا؟ أن يكون شخصا مشاعا، أي أن يكون، أن تكون الشركة بين الشريكين في شيء ماذا؟ مشاع، ما في هذا الطرف لك والطرف الثاني لي، لأن يكون في شيء ماذا؟ مشاع، كأن يشترك رجلان في شراء أرض، فكلا الرجلين يكونان مالكان لهذه الأرض بحسب النسبة التي اشترياها. إذا كان أحدهما دفع النصف والآخر نصف الآخر فهما بالنصف، إن كان أحدهما دفع الثلث والآخر الثلثين فهكذا، من له الثلث، من دفع الثلث فله الثلث، ومن دفع الثلثين فله الثلثان، وهكذا. قل ولا يحدد، يقال بأن لك في الأمام ولي في الخلف وما شابه ذلك. فالشركة تكون ماذا؟ أو فالشفعة تكون في الأشياء، في شيء ماذا؟ المشاع. أما إذا كان في شيء غير مشاع، يعني مثلا رجلان اشتركا في أرض، اشتركا في أرض، لكن اتفقا على أن أحدهما له الجهة اليمنى والآخر له الجهة اليسرى، قسم الأرض، هذا له جهة وهذا له جهة، هذا له طريق وهذا له طريق، هل تدخل شفعة؟ الجواب لا. واضح؟ لأن والحال كذلك صار منفصلين، صار منفصلين. لذا قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: قال الثالث أن يكون شخصا مشاعا، فأما المقسوم المحدود فلا شفعة فيه، لقول جابر رضي الله عنه: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فلا شفعة. الشرط الرابع أن يكون مما ينقسم، فأما ما لا ينقسم فلا شفعة، أما ما لا ينقسم فلا شفعة. قالوا مثاله ماذا؟ قالوا كالحمام الصغير. والمراد الحمام ماذا يا جماعة؟ هل الحمام الذي نسميه نحن اليوم حمامات؟ الجواب لا، الحمام المكان الذي يستحم به، فيه ماء دافئ، هذا يسمى ماذا؟ حماما. فيقول رحمه الله أن يكون مما ينقسم، أي يصلح للانقسام، فأما ما لا ينقسم فلا شفعة فيه. من أين مأخوذ هذا الشرع، هذا الشرط؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فأما في قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في حديث جابر: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. فمفهومه أن ما لم يقسم أصلا لا يقبل القسمة أصلا لا تدخل ماذا؟ الشفعة. واضح يا جماعة؟ قال مفهومه أن ما لا تدخله القسمة فإنه لا تدخل كذلك ماذا؟ الشفعة، إذ أن الشفعة فيما يكون قابلا للانقسام. فقالوا مثل الحمام الصغير، مثل البئر، مثل الطريق كذلك الصغير. قالوا فمثل هذا، مثل هذا لا تدخله الشفعة، مثل هذا قالوا لا تدخله الشفعة، أخذا بمفهوم حديث جابر في كل ما لم يقسم. قالوا فمن شرط الشفعة أن يكون في الشيء القابل للقسم. وذهب بعض أهل العلم إلى دخول الشفعة في مثل ذلك أخذا بعموم الأحاديث في الباب، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه، في الحديث نفسه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وجاءت كذلك في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال الجار أحق بصقبه، ف يعني هذا كما جاء في صحيح البخاري بهذا اللفظ. ومفهوم الحديث أن الأصل في الشيء يعني في الأصل في الشيء المشاع بين الشريكين الذي لم ينقسم أن يتسلط الشفيع أو الشريك على حق شريكه بالشفعة إذا باعه، وهذا هو الأقرب والأظهر، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له، وكذلك اختاره من المعاصرين العلامة العثيمين. فهذا الشرط قالوا بأنه على الصحيح من أقوالهم أنه ليس بشرط، أي أن يكون مما ينقسم، قالوا هذا ليس بشرط، بل البئر وكذلك الحمام الصغير وكذلك الطريق مثلا الصغيرة إن كان مشتركين فيها، إن كان مشتركين فيها وباع أحد الشريكين ماله لغير شريكه فإن لشريكه حق الشفعة. قالوا بل وهذا أولى مما ذكر قبل في مسألة انقسام الأراضي والحدود فيها، وهذا هو الأقرب كما سمعتم، والله أعلى وأعلم. لأن تضرر الشريك بأن يشاركه إنسان في بئر أشد من أن يشاركه في ماذا؟ في أرض واسعة. يعني تخيل عندهم 100 فدان من الأراضي مشتركين فيها ليست فيها تعيين، أيهم أضر، أن يشترك معه آخر أو أن يدخل معه رجل في بئر واحدة؟ يكون هذا ينزع في اليوم 10 دلاء وهذا ينزع 100 دلو، أو يحصل ماذا؟ زيادة، يكون رجل مؤذي أو ما شابه ذلك. فالحاصل أن مثل هذا كما يقول العلماء أولى. كذلك لو كان طريقا واحدا ضيقا، يعني هذا الشريك ينزل إلى من بيته إلى ذلك الطريق والشريك الآخر ينزل إلى ذلك الطريق، فباع أحد الشريكين حقه، يكون في ضرر على ماذا؟ على الآخر، ولو كان ضيقا، ولو كان ضيقا. فالشفعة في هذا أظهر وأولى، والله أعلى وأعلم. الشرط الخامس أن يأخذ الشخص كله، أي الشريك إذا طلب حق الشفعة فإنه يجب عليه أن يأخذ ماذا؟ أن يأخذ جميع ذلك الشخص، أي الذي باعه شريكه، فإن طلب أخذ بعضه بطلت شفعته ولو كان له شفيعان. طيب بطل شفعته لماذا؟ لأنه كما يقول العلماء إذا عجز عن البعض، إذا بطلت في البعض بطلت في ماذا؟ في الكل. إذا بطلت الشفعة في البعض بطلت كذلك في ماذا؟ في الكل. فكونه يقول أنا سأخذ الربع وأترك ثلاثة الأرباع، أو سأخذ النصف وأترك نصف الآخر، فكما أنه أبطل حقه في النصف، الآخر يبطل حقه في ماذا؟ في النصف الذي طلب أخذه. ثم إنه كذلك يحصل ضرر للبائع لشريكه، لأنه لو قال أنا أريد الربع أو النصف أو الخمس أو العشر، ما قال أريده، هل سيجد البائع الشريك من يشتري القسم الآخر؟ واضح يا جماعة؟ يحصل له ضرر للآخر. فلذا قال علماء رحمهم الله تعالى: لابد إن أراد الشفعة أن يتسلط على جميع ذلك الشخص، فإن تنازل عن البعض قالوا فهو تنازل عن البعض الآخر، لأنه إذا أبطل حقه في البعض فقد أبطل حقه في ماذا؟ في البعض الآخر. قال رحمه الله: ولو كان له شفيعان، أي ثلاثة شركاء، أحدهم باع حقه، سيكون كم بقي؟ شريكان، شفيعان. قال: فالشفعة بينهما على قدر سهامهما، وهذا هو الصحيح. يعني تخيل ثلاثة اشتركا في أرض، نتصور أن ثلاثة اشتركا في أرض، أحدهم بالربع والآخر بالنصف والآخر بالربع، اثنان من ربع وربع وآخر بالنصف، صاحب الربع باع حقه، قام شريكه قالوا لنا حق الشفعة. واضح يا جماعة أم لا؟ الآن الربع المباع كيف يقسم؟ كيف يشتركان في الشفعة؟ قال علماء: بسهامهما، أي صاحب النصف له النصف، واضح، وصاحب الربع له كم؟ الربع. فيحسبون نسبة الربع إلى النصف كم؟ ها جماعة، نسبة الربع إلى النصف ستكون من كم؟ تقريبا ها ربع إلى النصف، يعني الربع كم؟ 25، والنصف 50، فنسبة الربع إلى النصف كم؟ نصف. واضح يا جماعة؟ الربع إلى النصف أو قل ضعف، فيكون لصاحب الربع نصيبا سهما، ولصاحب النصف ماذا؟ سهمين، فيدخلان في كم أسهم؟ في ثلاثة أسهم، واضح. فيكون الربع المباع المشاع بينهما صاحب النصف بسهمين، وصاحب الربع بكم؟ بسهم واحد، أي الثلاث. واضح يا جماعة؟ هذا هو الصحيح. وقال بعض أهل العلم: بل يدخلون في ماذا؟ بالرؤوس. إذا كان رأسين يدخلان بماذا؟ برأسين، أي نصف بنصف. لكن الصواب ما هو؟ الصواب ما دام أن النسبة بينهما متفاوتة فحق الشفعة بينهما كذلك ماذا؟ متفاوت، فيدخلان بحسب ما لهما من النسبة، بحسب ما لهما من النسبة. واضح هذا يا أخوة أم لا؟ واضح إن شاء الله. طيب، قال رحمه الله تعالى: وإن ترك أحدهما شفعته، أحد الثلاثة، الأول باع وبقي اثنان، أحدهما ترك شفعته، قال: لم يكن للآخر إلا أخذ الكل أو الترك، لما تقدم في أصل المسألة، إما أن يأخذ الكل أو يتنازل عن البعض، وتنازل عن البعض تنازل عن إيش؟ عن البعض الآخر. واضح يا جماعة؟ لأن الشرط الشفعة أن يأخذ جميع ما بيع، فإن أخذ البعض قال أخذ البعض دون البعض، يقال له لا شفعة لك، إما أن تأخذ الجميع وإما أن تترك الجميع. واضح يا جماعة أم لا؟ فكذلك يقال في مثل هذه الصورة. قال السادس: إمكان أداء الثمن، إمكان أداء الثمن من جهة من؟ من جهة الشفيع. يعني يقال الشفيع، الشفيع باع، يعني الشريك باع أرضه لأجنبي، يأتي الشريك الآخر فيقول لي حق الشفعة، يقال له نعم ادفع وخذ الأرض. إذا قال ما عندي مال فماذا يقال له؟ ها جماعة، ماذا يقال له؟ يقال لا شفعة لك، تريده ادفع، ما عندك لا شفعة لك. واضح؟ فكما ذكر الشرط السادس إمكان أداء الثمن. لماذا؟ لأنه إذا ما دفع الثمن سيكون مضرا بماذا؟ مضرا بصاحبه بشريكه، والأصل لا ضرر ولا ضرار. والأصل الثاني وأحل الله البيع، البيع قائمة ثابتة، فهو لا يتسلط على فسخ ذلك البيع واسترجاع ذلك الحق من المشتري إلا بماذا؟ بهذه الشروط، فإن انتفت فلا حق له ولا شفعة له. قالوا إمكان السادس إمكان أداء الثمن، فإن عجز عنه أو عن بعضه سقطت شفعته. وإذا كان الثمن مثليا، ما معنى الثمن مثليا؟ كان يكون اشترى ماذا الأرض بعشرة آصع من التمر، التمر مثلي أم لا؟ مثلي، لو أن يأتي بمثله بعشرة آصع من البر مثلي، بل كما ذكرنا في دروس مضت المثل يدخل ولو كان في غير ولو في غير ماذا الموزون والمكان. لو اشتراه مثلا بسيارة فيأتي بسيارة ماذا مثلها بقيمتها، يعني بمثل تلك السيارة، فإذا كان مثليا فعليه مثله، وإن كان وإن لم يكن مثليا فعليه ماذا قيمته، أي أتى بشيء ليس له مثيل أو لا تنضبط فيه المثلية، فإنه ينتقل إلى ماذا؟ إلى القيمة. كم قيمته يوم الشراء؟ وننتبه إلى هذا الأمر، القيمة هل قيمته وقت الشفعة أو قيمته وقت عقد البيع الأول؟ يعني مثاله رجل باع أرضه المشاعة من رجل في أول شهر، جاء الشفيع يطلب الشفعة بعد شهر، ما علم إلا بعد شهر أو بعد شهرين، كانت سلعة أو كانت قيمة تلك، كانت تلك القيمة قد نزلت أو ارتفعت، الشيء الذي اشترى به ذلك الشيء المشاع، هل العبرة بحق الشفعة بدفع الثمن، يعني بدفع القيمة قيمتها عند حق الشفعة، عند عرض حق الشفعة، أو عند العقد الذي وقع بينهما بين البائع وبين المشتري الأول؟ الصحيح من أقوال العلماء في الأول، أي قيمته عند البيع، قيمته عند البيع، لأن الأصل في مثل هذا البيع، الأصل في مثل هذا البيع أنه لا يصح إلا بإذن الشريك. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يعني قال في حديث جابر قضى أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. جاء في بعض روايات حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يبيع شخصا له، شخصا له من أرض أو نحوها، قال فليستأذن شريكة، فإن أذن له فليبع. واضح؟ فليستأذن، جاء في بعض الروايات هكذا والحديث بمعناه، فلا بد أن يستأذن، فكونه يبيع وهذاك يشتري دون أن يستأذن الشريك يكون وقع منهم في ماذا؟ تفريط في هذه البيعة، لذا استحق الشريك أن يتسلط على المشتري بانتزاع ذلك الملك منه، وكذلك استحق أن يتسلط بدفع القيمة المثلية عند ماذا؟ عند العقد، عند العقد لا عند الانتزاع. قال رحمه الله تعالى قال وإن اختلفا في قدره، اختلف في قدره، أي المشتري يقول أنا دفعت كذا قيمته كذا، والبائع يقول لا قيمته كذا، فالقول قول من في هذه الحالة؟ قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: وإن اختلف في قدره ولا بينة لهما، فالقول قول المشتري مع يمينه. لماذا قول المشتري؟ قال لأن جهته أقوى، ولأنه في هذه الحالة يصير هو ماذا؟ هو المالك للأرض. المشتري حينما اشترى الأرض صار ماذا؟ صار مالك للأرض. فلما يأتي الشفيع يقول حق الشفعة، يقول أنا اشتريته بكذا، فالشفيع إذا قال لا بل بكذا، يقال له هات بينتك. إذا ما عنده بينة فالقول قول من؟ قول المشتري. ولما كان في الأمر شيء من الشبهة قال العلماء ويمينه. واضح؟ وهذا القضاء، أي القضاء باليمين على المدعى عليه، قضى به الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في القضايا المالية، ومنهم عثمان ابن عفان رضي الله عنهما، وهو أحد الخلفاء الراشدين في آخرين من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أي عند خفاء البينة. وخفاء ماذا؟ مثل هذه البيعات، فمثل هذا يتسلط طلب اليمين من المنكر ويثبت له الحق. الشرط السابع: المطالبة بها على الفور ساعة يعلم، فإن أخرها بطلت شفعته إلا أن يكون عاجزا عنها لغيبة أو حبس أو مرض أو صغر، فيكون على شفعته متى قدر عليها، إلا أنه إن أمكنه الإشهاد على الطلب بها فلم يشهد بطلت شفعته. فإن لم يعلم حتى تبايع ذلك ثلاثة أو أكثر، أي أحدهما باع للثاني، والثاني باع للثالث، والثالث باع للرابع، وهكذا، قال فله مطالبة من شاء منهم، فإن أخذ من الأول رجع الثاني بما أخذ منه، والثالث على الثاني. طيب، هذا الشرط السابع وهو المطالبة بها على الفور ساعة يعلم، هذا شرط من الشروط التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى ووقع فيها شيء من الخلاف، وهي: هل من شرط الشفعة أن تكون على الفور؟ رجل باع أرضه لرجل، جاء الشريك، علم الشريك وسكت ما تكلم، بعد يوم يومين أسبوع أسبوعين قال لي حق الشفعة، هل يعتبر ذلك، هل تعتبر الشفعة والحالة كذلك أم لا؟ واضح يا جماعة؟ قالوا هذه المسألة مبناها على هذا الشرط، هل هو من الشروط المعتبرة في الشفعة أم أنه من الشروط الغير معتبرة في الشفعة؟ فمن ذهب إلى أنه معتبر قال سقطت الشفعة، ومن ذهب إلى أنه ليس بمعتبر قالوا لم تسقط الشفعة. والأظهر والله أعلى وأعلم أن هذا الشرط يقال فيه تفصيلا، يقال بأن الصواب في المسألة ماذا؟ التفصيل. فإذا كان فالأصل، يقال الأصل بأنه لا دليل على هذا الاشتراط، إذ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أطلق الحكم ولم يقيده بماذا؟ بمدة، ولم يقيده كذلك بماذا؟ بعلمه ولا بشيء من ذلك، بل جاء الحكم عاما، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فالأصل بقاء الحديث على عمومه وإطلاقه، لكن يستثنى من ذلك إن ترتب على البائع ضرر، إن ترتب على البائع ضرر، ففي مثل هذه الحالة لا بأس أن ينبه وأن يكلم الشفيع أو الشريك، فيقال له إن كان لك حاجة فخذ، وإن لم تكن لك حاجة فالبيعة قد تمت وحصلت، وبهذا تتوافق وتتلائم الأقوال ويندفع الضرر عن الجميع، عن الشريك البائع بحيث أن بيعه يكون تاما وينتفع بما بذلك الثمن، وكذلك بالنسبة للشريك الآخر له حق الشفعة، فإن تركها وتنازل عنها فالأمر إليه، فلا ضرر ولا ضرار. قال رحمه الله تعالى: ومتى أخذه وفيه غرس أو بناء للمشتري أعطاه الشفيع قيمته إلا أن يشاء المشتري قلعه من غير ضرر فيه. أي الأصل إذا أخذ طلب الشفعة وكان ولو حق الشفعة وكان في الأرض غرس أو كان فيه بناء، لمن؟ الأصل أنه لمن؟ لصاحبه أي المشتري. فإن أراد إن أراده أو أعطاه الشفيع القيمة فله ذلك، إلا أن يقول صاحب الحق: أنا لا أريده، أريد أن أنتزع هذا الغرس وأريد أن أنقله إلى ماذا؟ إلى مكان آخر، ولم يكن في ذلك النقل إضرار بتلك الأرض فلا بأس، كما مر معنا في الكلام على مسألة الغصب. قال: وإن كان في زرع أو ثمر باد فهو للمشتري مبقا إلى الحصاد أو إلى الجذاد. لماذا؟ لأنه غرس وزرع في أرض يملكها ببيع صحيح ظاهرا. قال: وإن اشترى شخصا وسيفا في عقد واحد فللشفيع أخذ الشخص بحصته، والأمر كذلك هنا، بمعنى لو أنه اشترك في ماذا؟ اشتريا أرضا وسيفا من شخص، هذا بالنصف هذا بالنصف، الشريك باع أرضه بقي الاشتراك في ماذا؟ في السيف، فهل تدخل الشفعة في هذه الحالة أم لا؟ الصحيح من أقوال العلماء دخول الشفعة في ماذا؟ في الأرض، لأن السيف لا تدخل فيه الشفعة، لأن السيف من الأشياء التي لا تقسم، من الشيء من الأشياء التي لا تقسم، فللشريك أن يأخذ ما باعه شريكه بالشفعة أخذا بعمومات الأدلة. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.